قال الإمام الطبراني: باب فضل العفو عن الناس. المراد بالعفو الصفح والتجاوز عن زلاتهم وعدم معاقبتهم عليها ولو بالدعاء. إذا دعوت على ظالمك فأنت لم تعفو عنه، إذا كنت تنتظر أن يجازي الله ظالمك يوم القيامة فأنت لا تعفو عنه. لا يعد تصرفك عفوا إلا إذا سمحت نفسك عنه ولم تطالب بمجازاته لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى عددا من الأحاديث قد ورد في فضل العفو عن الظالم عدد من النصوص الشرعية، من ذلك أن الله جل وعلا ذكر قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في سورة النور، وكيف أنه رضي الله عنه عفى عمن تكلم في عرض ابنته. وقد قال الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فأثنى على العفو عن الناس وجعله من الخصال التي تتكون منها التقوى. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ولذلك ينبغي بأهل الإيمان أن يتخلقوا بهذا الخلق. لو كان أهل الإيمان يحرصون على التخلق بهذا الخلق لصلحت أحوالهم. ثم ذكر المؤلف حديث أنس رضي الله عنه قال: إذا وقف العباد للحساب ينادي مناد ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة، ثم ينادي الثانية ليقم من أجره على الله فيقال: ومن ذا الذي أجره على الله؟ فيقول: العافون عن الناس، فقام كذا وكذا فدخلوها بغير حساب. ثم ذكر المؤلف عددا من الأحاديث في أنه ينبغي بالإنسان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وذكر عددا من النصوص في النصيحة. جاء قال عن غالب القطان عن بكر المزني قال: لو انتهيت إلى هذا المسجد وهو غاص بأهله فسألت من خيرهم لقلت لسائلي: هو أنصحهم لغيره. ثم ذكر حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وذكر حديث سهل بن معاذ عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان فقال: أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله. قالوا: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: وأن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك وأن تقول خيرا أو تصمت. ثم أورد بابا في فضل سلامة الصدر بأن يكون قلبك لا يحمل غلا ولا حقدا على أحد من الناس. وأورد في حديث أبي سعيد الخدري: إن أبدال أمتي لم يدخلوا الجنة بالأعمال ولكن يدخلوها برحمة الله وسخاوة النفس وسلامة الصدر والرحمة لجميع المسلمين. كلمة الأبدال كلمة يتعلق بها بعض الصوفية، ويرون أن هناك طائفة من الناس يكونون أبدالا لهم مكانة ومزية، بل بعضهم يرى أنهم يتصرفون في الكون أو أنهم يشفعون عند الله عز وجل. وهذا كله كلام ليس عليه دليل شرعي، بل الأدلة الشرعية قد دلت على أن لله أولياء من العباد، وأن هؤلاء العباد إنما ينتفعون بالولاية في أنفسهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وليس معنى هذا أنهم يدعون من دون الله، ولا أنهم يتصرفون بشيء من الكون. ثم أورد المؤلف حديث أنس بن مالك قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة. قال: فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوءه، يعني يتساقط الماء من لحيته بعد الوضوء، قد علق نعليه في يده الشمال فسلم. فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك: يطلع عليكم من هذا الفج، أي هذا الطريق، رجل من أهل الجنة. فطلع ذلك الرجل الأول مثل المرة الأولى. ولما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله ابن عمرو ابن العاص، فقال: إنه قد كان بيني وبين أبي منازعة وخصومة، فأقسمت ألا أدخل عليه 3 أيام، فإن رأيت أن تدخلني في بيتك وتؤويني حتى تمضي 3 أيام فعلت رحمك الله. فقال الرجل: نعم. قال أنس: فكان عبد الله يحدث أنه بات مع هذا الرجل 3 ليال فلم يره يقوم من الليل شيئا، غير أنه إذا تعار واستيقظ في الليل انقلب على فراشه وذكر الله تعالى وكبر حتى يقوم إلى صلاة الفجر. فقال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. فلما مضت 3 أيام وكدت أن أحتقر عمله، ليس لديه عمل كثير، قلت: يا عبد الله، يا صاحب المنزل، إنه لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة ولا خصومة، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلعت في 3 مرات، فأردت أن أنظر إلى عملك ليقتدي بك، فلم أرك تعمل كبير عمل، فما الذي بلغ بك ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك؟ فقال الرجل: هو ما رأيت. فانصرفت عنه، فلما ذهبت ووليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أحمل في نفسي على أحد من المسلمين غشا، ولا أحسده على ما أعطاه الله إياه. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: هذه التي بلغتك، وهي التي لا نطيق. ثم أورد كلاما للقاضي إياس بن معاوية قال: كان أفضلهم عندهم أسلمهم صدورا وأقلهم غيبة. أسلمهم صدورا يعني لا يحملون في صدورهم غلا على أحد من الناس، وأقلهم غيبة أنهم لا يتحدثون بعيوب الناس، يقتصرون على إصلاح أعمالهم والكلام فيما ينفعهم، ولا يتكلمون بما لدى الآخرين من الذنوب أو المعاصي أو سوء التصرف أو نحو ذلك. قال سفيان بن عيينة: سمعت ابن تيلق يقول: قيل لكعب الأحبار: من هو النائم الذي يغفر له والقائم المشكور له؟ فقال: رجل قام من الليل فدعا لأخيه بظهر الغيب وهو نائم، فغفر الله للنائم بدعاء القائم، وشكر الله للقائم لأنه نصح للنائم. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله له ملكا ويقول: ولك بمثل. ثم قال: باب فضل الإصلاح بين الناس، أي إذا كان هناك خصومة ومشاجرة بين 2 استحب للعبد المؤمن أن يبعد بينهم هذه الخصومة، سواء كان هذا بين الرجل وزوجته، أو بين الرجل وابنه، أو بين الأخوين، أو بين القرابة أو بين الجيران أو بين حيين من أحياء الناس أو بين دول، يستحب أن يتقرب العبد إلى ربه بالإصلاح. وقد جاء في فضل الإصلاح بين الناس نصوص كثيرة، قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال تعالى: والصلح خير. أورد المؤلف حديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين، أي جعل الناس يتصالحون وتبتعد عنهم الخصومة، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، أي تبعد الحسنات وتبعد الطاعة. ثم قال: باب فضل إنعاش الحقوق، أي احتساب الإنسان الأجر في أداء أعمال تجعل الحقوق تعود لأصحابها. ثم أورد حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنعش حقا بلسانه جرى له أجره حتى يأتي الله يوم القيامة فيوفيه ثوابه، أي أن ذلك الذي سعى لإعادة الحق لأخيه فإن الله عز وجل يجعل أجره يبقى له حتى يوم القيامة، وذلك لأن الحق الذي وصل لأصحابه بقي عندهم أبدا حتى يوم القيامة. ثم قال: باب فضل ما جاء في نصرة المظلوم، وذلك أن المظلوم هو الذي وقع عليه ظلم من غيره يحتاج إلى من يناصره لإبعاد الظلم عنه وإرجاع الحق إليه. وقد جاء في حق المسلم على المسلم أنه يناصره متى كان مظلوما. ففي حديث البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصرة المظلوم، أي القيام معه من أجل أن نعيد الحق إليه. وأورد حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. ثم فسره: فلما قيل له: يا رسول الله، أنصره ظالما بإبعاد الظلم عنه وإعادة الحق إليه، فكيف أنصره ظالما وأكون معينا له على الظلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن نصرته أن ترده عن الظلم. وهذا معنى لا بد أن يلاحظ، فإن حسن الخلق مع الظالم أن تذكره بالله وأن تجعله يعيد الحقوق لأصحابها، فهذا هو إحسان الخلق معه، لا أن تجامله على الباطل، هذا إساءة خلق لأنك جعلته يتمادى في الباطل. ثم قال: باب فضل الأخذ على يد الظالم. الظالم يراد به الذي يظلم في حقوق الناس والذي يظلم نفسه بأنواع المعاصي، فإن من حسن خلقك معه أن تجعله يعود إلى الله ويترك ما لديه من الذنوب والمعاصي. ثم أورد حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فإن بعض الناس يفهم هذه الآية فهما خاطئا، فيظن أن هذه الآية يراد بها عدم أمر الآخرين بالمعروف وعدم نهيهم عن المنكر، لأنه قال: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وهذا فهم خاطئ، لأنك مطالب بعملك، عليكم أنفسكم يعني بأعمالكم، ومن عملك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولذا قال: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فإذا اهتديت، ومن أنواع الهداية كونك تأمر بالمعروف وكونك تنهى عن المنكر، فإذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فحينئذ تبرأ ذمتك ولا يضرك ضلال من ضل، أما إذا تركت الأمر بالمعروف والنصيحة والإرشاد للخلق فحينئذ أنت لم تهتد كمال الهداية، فيضرك تركك لهذه الأعمال. ولذا قال أبو بكر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب، فإن المعصية متى خفيت لا تضر إلا صاحبها، ومتى ظهرت ضرت صاحبها وضرت من سكت عن ذلك المنكر. ولذلك إذا رأيت منكرا عند غيرك فعليك بالنصيحة، واخش من الله أن يطبع على قلبك فيجعلك تفعل مثل فعله، أو يجعل أحد قرابتك أو أحد أبنائك يفعل مثل فعله جزاء لتركك النصيحة في هذا العمل. ثم أورد المؤلف حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقول له إنك ظالم فقد تودع منهم، أي أن وجود أي اعلم بأنهم سيذهبون قريبا، وأن العقوبة ستنزل بهم فتستأصلهم، ولذلك تودع يعني اعرف أنهم سيذهبون قريبا. قال: باب ما جاء في الأخذ على أيدي السفهاء. السفهاء الذين لا يعرفون عواقب الأمور فيقدمون على الأفعال التي تعود بالضرر على العباد دنيا وآخرة، وهؤلاء إذا كانوا تحت ولاية الإنسان أخذ عليهم بالقوة، وإذا لم يكن له ولاية عليهم فإنه ينصحهم ويرشدهم ويحذرهم ويذكر من يقوم عليهم. ثم أورد حديث النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذوا على أيدي سفهائكم، أي أمسكوا بها من أجل ألا تقدم على المعاصي والذنوب فتعود عليكم بالوبال. قال المؤلف: باب فضل معونة المسلمين والسعي في حوائجهم. فإن الله عز وجل قد أمرك بالإحسان إلى الخلق، وقد قال جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال: والله يحب المحسنين. ثم أورد المؤلف حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عز وجل خلقا خلقهم لحوائج الناس، أي يقومون بقضاء حوائج الناس ويسعون في قضائها، يفزع إليهم الناس في حوائجهم، أولئك هم الآمنون غدا من عذاب الله. ومن حوائج الناس تعليم الجاهل، ومن حوائج الناس السعي عليهم في أمر مآكلهم ومشاربهم، والسعي عليهم في ما ينتابهم من نقص في أموالهم. ثم أورد حديث سهل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عند الله خزائن الخير والشر، وهو سبحانه يملك كل شيء، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال: ومفاتيحها الرجال، سواء بقضائهم حوائج إخوانهم أو بدعائهم الله عز وجل لإخوانهم أن تقضى حوائجهم. قال: فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، سواء الخير في الطاعات أو الخير في العلم أو الخير في حوائج الناس وما يقضي لوازمهم وطلباتهم، ومغلاقا للشر سواء في الجهل أو في المعاصي أو في عدم القيام بما يحتاجون إليه. وويل لمن جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. بعض الناس يقف في وجه أرزاق الخلق، وبعض الناس قد يكون سببا من أسباب المعاصي، فهؤلاء من مفاتيح الشر. ثم أورد المؤلف عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا الله قدرت الخير والشر، فطوبى لمن جعلت مفاتيح الخير على يدي، وويل لمن جعلت مفاتيح الشر على يدي. وأورد حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فرج عن مؤمن كربة. الكربة الأمر المنغلق الذي لا يعرف كيف الخروج منه. من فرج أي فتح الباب، سواء كان بفقر أو كان في جهل أو كان في وظيفة أو كان في دراسة. من فرج عن مؤمن كربة جعل الله له شعلتين من نور على الصراط يستضيء بضوئهما عالم، يعني خلق كثير لا يحصيهم إلا رب العزة. وأورد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فرج عن أخيه المسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر على أخيه، أي لم يذكر معايبه ولم يذكر عيوبه، ستره الله في الدنيا والآخرة، أي لم يفضحه على رؤوس الخلائق يوم القيامة. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. إذا كنت في حاجة أخيك مساعدا له، فإن الله عز وجل سيساعدك على قضاء حوائجك. ثم أورد حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخلق عيال الله، أي أن الله يقوم بحوائجهم ويعولهم، بمعنى أنه يلبي ما ينتابهم من الحوائج. وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله، أي الذي يقوم بحوائج الناس. يوسف بن عطية فيه ما فيه. ثم أورد المؤلف من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قضى لأخيه المسلم حاجة كان كمن خدم الله جميع عمره. ثم أورد حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن أن يعاضده ويقوم بحوائجه كالبنيان يشد بعضه بعضا. ثم أورد حديث النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم، أي محبة بعضهم لبعض، وتراحمهم، أي تمنيهم الخير لبعض، ومراعاتهم لضعف بعضهم، وتواصلهم، أي زيارة بعضهم لبعض، كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذا مرض عضو من أعضائك لم تتمكن بقية أعضائك من أخذ راحتها. فهكذا هي العلاقة بين المسلمين. قال أبو القاسم الطبراني: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسألته عن هذا الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأشار بيده: صحيح ثلاثة. والحديث صحيح. ثم أورد من حديث أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: أن تدخل على أخيك المسلم سرورا. إذا سريته بخبر سار فحينئذ كان ذلك من أفضل الأعمال، أن تدخل على أخيك المسلم سرورا، أو تقضي عنه دينا، أو تطعمه خبزا. ثم أورد حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، حيث لقيه يكف عليه ضيعته، أي يحفظ معاشه سواء في مزارعه أو في متجره. فإذا رأيت متجر أخيك قمت بحراسته ويحوطه من ورائه، أي يحفظه حال غيبته ويصون أموال إخوانه. قال: باب آخر في ذلك. ثم أورد من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: أنبئوني، يسألهم: أعطوني شجرة تشبه الرجل المسلم، لا يتحات ورقها، لا يتساقط الورق في الشتاء، تؤتي أكلها، أي ثمارها، كل حين بإذن ربها. ما هي هذه الشجرة؟ قال ابن عمر: فوقع في قلبي أنها النخلة، فكرهت أن أتكلم وكان هناك كبار الصحابة أبو بكر وعمر فلم يتكلما بشيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف النخلة بأنها تؤتي أكلها كل حين وجعلها مثل المؤمن، فهكذا المؤمن ينفع إخوانه في كل حين. ثم أورد حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أضاف مؤمنا أي أكرمه في بيته أو خف له في شيء من حوائجه أي قام معه بسهولة ويسر لقضاء حاجته، كان حقا على الله أن يخدمه وصيفا في الجنة، يجعل معه خادم يتابعه ويلازمه في الجنة. ثم أورد من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يحب إغاثة اللهفان، اللهفان المكروب كربا شديدا، فهذا يستحب أن يغاث ويساعد لإبعاد هذه الحال عنه، والله جل وعلا يحب من أعان إخوانه على ذلك. وفي حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أغاث ملهوفا كتب الله له 73 حسنة، واحدة منها يصلح الله بها آخرته ودنياه والباقي في الدرجات، أي أنها ترفعه درجات. ثم أورد من حديث أبي سعيد قال: بينما نحن في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة عجفاء فجعل يصرف يمينا وشمالا، أي عجفاء أي جائعة على راحلة يعني ناقة، فجعل يصرف يمينا وشمالا يبحث عن ناقة جيدة حتى يركب عليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر أي معه زيادة راحلة أخرى ناقة أخرى فليعد به على من لا ظهر له، أي فليعطي ذلك الظهر إخوانه، ومن كان معه فضل زاد أي زاد طعام زائد عن حاجته فليعد به على من لا زاد له، حتى ذكر أصناف المال حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل من ماله. ثم أورد من حديث أبي ذر قال: قلت يا رسول الله ماذا ينجي العبد من النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بالله. قلت يا نبي الله إنما على الإيمان عملا، قال: يرضخ أي يقسم مما رزقه الله عز وجل فيعطيه إخوانه. قلت يا رسول الله أرأيت إن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ به ليس لديه مال؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا نصيحة. قلت يا رسول الله أرأيت إن كان عييا أي لا يتمكن من إيصال المعاني بلسانه لا يستطيع أن يأمر بمعروف وينهى عن منكر؟ قال: يصنع لأخرق أي يعمل أشياء لأناس لا يتمكنون من صنع حوائجهم، إذا كان عندك حاجة من حوائجك تلفت تحتاج إلى إصلاحها، فقد يكون بعض الناس عاجزا عن إصلاح حوائجه، فحينئذ يحسن بك أن تتقرب لله عز وجل بإصلاح هذه الحوائج. قال: قلت يا نبي الله إن كان أخرق، إذا كان صاحبنا أخرق يحتاج من يقوم معه لا يستطيع أن يصنع شيئا، فقال: يعين مغلوبا. فقال: ما تريد أن تترك في صاحبك من خير يمسك عن الأذى، يمسك الأذى عن الناس. فقلت يا رسول الله إذا فعل ذلك دخل الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن أو مسلم يفعل خصلة من هؤلاء إلا أخذت بيده حتى أدخله الجنة. قال: باب فضل التكفل بأمر الأرامل. الأرامل جمع أرملة، وهي التي توفي عنها زوجها، والتكفل بأمرها بالنفقة عليها ومراجعة الجهات التي تحتاج إلى مراجعتها والقيام بشؤونها. ثم أورد من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السعي على الأرملة، أي الذي يسعى لقضاء حوائج الأرملة، الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. ثم أورد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالذي يقوم الليل ويصوم النهار. ثم أورد من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر قبرا ليقبر فيه الموتى بنى الله له بيتا في الجنة. جزاء من جنس العمل، بنى هو في القبر بحفره القبر بنى بيتا للميت، فبنى الله له بيتا في الجنة، وأجري له مثل أجره إلى يوم القيامة. ومن غسل ميتا خرج من الخطايا كيوم ولدته أمه، ومن كفن ميتا كساه الله عدد أثوابه من الجنة، ومن عز حزينا أي تكلم معه بكلام يلين قلبه ويبعد عنه الحزن ألبسه الله لباس التقوى وصلى على روحه في الأرواح، ومن عز مصابا كساه الله عز وجل حلتين من حلل الجنة لا تقوم لهما الدنيا، والحلل الثياب الجيدة. ومن اتبع جنازة حتى يقضى دفنها كتبت له 3 قراريط، القيراط منها أعظم من جبل أحد. ومن كفل يتيما أو أرملة أظله الله بظله وأدخله جنته. ومن أصبح صائما أو أطعم مسكينا واتبع جنازة وعاد مريضا لم يتبعه ذنب. قال: باب فضل التكفل بأمر الأيتام. اليتيم هو من فقد أباه وكان دون سن البلوغ. ثم أورد من حديث أم سعيد عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم له أو لغيره، له كما لو كان أخاه فهذا يتيم له، أو كانت المرأة تكفل ابنها الذي توفي ولده الذي توفي والده، أنا وكافل اليتيم له أو لغيره، اليتيم لغيره الذي لا علاقة له به ولا قرابة. قال: في الجنة كهاتين، يعني هو والنبي صلى الله عليه وسلم يكونان متقاربان، وأشار سفيان بأصبعيه. ثم أورد من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، أي يتصرف معه بالتصرف الحسن، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساوي إليه. ثم قال بأصبعيه: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وجمع بينهما. ثم أورد من حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقرب الشيطان مائدة فيها يتيم. وأورد من حديث أبي هريرة قال: والذي بعثني بالحق لا يعذب الله يوم القيامة من رحم اليتيم. وألان له في الكلام، أي تكلم معه بالكلام السهل اللين، ورحم يتمه وضعفه، ولم يتطاول على جاره بفضل ما أعطاه الله. بعض الناس إذا أعطاه الله شيئا من النعم تطاول على الآخرين وترفع وتكبر، وهذا خلق مذموم. ثم أورد من حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مسح رأس اليتيم كتب الله له بكل شعرة من رأسه حسنة، لأن ذلك يؤثر على نفسية اليتيم. ومن كان عنده يتيم أو يتيمة له أو لغيره كنت أنا وهو في الجنة كهكذا، ونصب أصبعين وقرنهما. ثم أورد من حديث أبي هريرة أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، وقسوة القلب تجعلك لا تتفكر في معاني القرآن، تجعلك لا تتدبر ما يقرأ عليك، تجعلك لا تتفكر في عواقب الأمم الظالمة وفي جزاء الله للأمم المحسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح برأس اليتيم. ثم أورد من حديث زرارة عن مالك أو عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضم يتيمين من أبوين مسلمين حتى يستغني أوجب الله له الجنة البتة. قال الطبراني: الصواب في اسم الصحابي أنه مالك ابن عمرو القشيري. ثم أورد المؤلف من حديث عبد المجيد الأنصاري عن أبيه عن جده قال: وقف غلام على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال: السلام عليك يا رسول الله. غلام قال: يا رسول الله، إني غلام يتيم مسكين، وإن لي أما أرملة، فأتنا مما آتاك الله، أعطنا مما آتاك الله منه، قسم الله لك في الرضا عنك حتى ترضى. فقال: يا غلام، أعد علي كلامك، إنك إنما يقول على لسانك ملك، يعني أنه يوفق للكلام السديد. فأعاد الغلام كلامه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلموا مما في بيت آل رسول الله، أي أحضروا الطعام والحوائج لهم. فأعاد فأتي بحفنة فرآها أكثر من ملء الكف، هذا ما لديهم من الطعام، وأقل من ملء الكفين، فقال: خذها يا غلام، ففيها غداؤك وغداء أمك وأختك وعشاؤك وعشاء أمك وأختك، وسأعينكم على ما فيها من دعاء، بأن يسأل الله لهم البركة. وخرج حتى إذا كان بباب المسجد لقيه سعد بن أبي وقاص فمسح على رأسه، فلا أدري أعطاه شيئا أم لا. ثم جاء سعد حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أرك حين لقيت الغلام مسحت على رأسه؟ قال: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن لك بكل شعرة مرت يدك عليها حسنة، فمن هنالك يستحب المسح على رأس اليتيم. قال المؤلف: باب فضل تربية المنبوذين والإنفاق عليهم حتى يكبروا. المنبوذ هو الذي ألقاه أهله، سواء كان أهله عاجزين عن طعامه وغذائه، أو أن الولد لا يرغب فيه، أو أن والدته حملت به سفاحة فنبذته. ثم أورد المؤلف من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ربى صغيرا حتى يقول لا إله إلا الله لم يحاسبه الله عز وجل. ثم أورد قال المؤلف: باب فضل اصطناع المعروف، أي فعل أفعال المعروف. المراد بالمعروف كل فعل تعارف الناس على حسنه. ثم أورد من حديث عبد الله بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. ومن حديث عبد الله بن مسعود: كل معروف صدقة، سواء كان لغني أو فقير. فعندما تفعل فعلا حسنا مع الصغير أو الكبير، فحينئذ يحسب لك بأجر صدقة. ثم أورد من حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المعروف والمنكر خليقتان للناس، ينصبان، يعني من أخلاق الناس، ينصبان يوم القيامة. فأما المعروف فيبشر أهله ويعيدهم بالخير، وأما المنكر فيقول إليكم فلا تستطيعون له إلا لزوما، يقول ابعدوا عني فأنا شر، ولكن صاحب المنكر لا يستطيع إلا لزوم منكره. قال أبو القاسم: فسر أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم خليقتان، يعني ثوابهما. ثم أورد من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة، يجازى كل إنسان على وفق عمله في الدنيا. ومن حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تدرون ما يقول الأسد في زئره، يعني إذا زأر ورفع الصوت، قال والله ورسوله أعلم. قال يقول: اللهم لا تسلطني على أحد من أهل المعروف. ثم أورد من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو جرت الصدقة على يد 70 يتناقلونها كان أجر آخرهم مثل أجر أولهم، لأنهم تعاونوا عليها. إذا تساعد اثنان في الصدقة، هذا ينقلها وهذا ينقلها وهذا ينقلها، كان لكل واحد منهم أجر من أجر الصدقة. ثم أورد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، يعني يجب على الإنسان أن يتصدق بصدقة عن كل مفصل من مفاصل عظامه كل يوم تطلع فيه الشمس. إذا عدلت بين الاثنين وأصلحت بينهما أو حكمت بينهما بالعدل حسبت صدقة. وإذا أعنت الرجل على حمل متاعه على دابته أو صعود دابته كان لك صدقة، أو رفعت متاعه كان لك صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وإماطتك الأذى عن الطريق صدقة. إذا أزلت ما يؤذي الناس من حجر أو شجر، أو أزلت ما يؤذي الناس من ثلج وقع في طريقهم، أو شخص يؤذي الآخرين، أو سيارة كانت تتسبب في سد الطريق فأرشدت صاحبها إلى الذهاب عن الناس ليتسع الطريق كان لك صدقة. ثم أورد من حديث أبي بن كعب قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي رجل، فقال: يا أبي، من هذا الرجل معك؟ قلت: غريم لي، شخص أطلبه مالا فأنا ألازمه من أجل أن يقضي لي ديني. قال: فأحسن إليه يا أبي. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته، ثم انصرف علي وليس معي الرجل، أطلقت الرجل. فقال: يا أبي، ما فعل غريمك وأخوك؟ ماذا فعلت به؟ قلت: ما عسى أن يفعل به يا رسول الله، تركت ثلث مالي عليه لله، وتركت الثاني لرسول الله، وتركت الباقي لمساعدته إياي على وحدانيته، وبالتالي عفى عنه جميع الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحمك الله يا أبي 3 مرار، بهذا أمرنا. ثم قال: يا أبي، إن الله جعل للمعروف وجوها من خلقه، يعني بعض الناس يعرف عنهم فعل المعروف، حبب إليهم المعروف وحبب إليهم فعاله، فيسر على طلاب المعروف طلبه إليهم ويسر عليهم عطاءه، فهم كالغيث كالأمطار النافعة يرسله الله عز وجل إلى الأرض الجدبة التي فقدت الماء مدة طويلة وليس فيها شيء من النبات، فيحييها الله بنبات بإنبات النبات من ذلك المطر، ويحيا به أهلها، لأنهم بذلك يتمكنون من شرب الماء ويتمكنون من رعي البهائم. وإن الله جعل للمعروف أعداء من خلقه، بغض إليهم المعروف وبغض إليهم فعاله، وحضر على طلاب المعروف طلبه إليهم، جعل الناس ما يطلبون المعروف منهم، فهؤلاء كالغيث يحبسه الله عن الأرض الجدبة، فيهلك الله عز وجل بحبسه الأرض وأهلها. قال: باب فضل محاسن الأفعال. وأورد من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثني الله بتمام مكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال. ومن حديث جابر إن الله يحب معالي الأمور، أي الأخلاق الفاضلة العالية التي يحمد الناس أصحابها، ويكره سفسافها، أي الأخلاق الرذيلة. ومن حديث عثمان مرفوعة: إن لله عز وجل 100 خلق، يعني خلقها الله وليست خلقا يتصف الله به، 17 خلقا، إن لله 100 خلق و17 خلقا، لا يوافي أحد منها بخلق إلا دخل الجنة. ثم أورد من حديث أبي سعيد مرفوعة: إن بين يدي الرحمن لوحا فيه 300 وخمس عشرة شريعة. فيقول الله جل وعلا: لا يجيء عبد بواحدة منها لا يشرك بي شيئا إلا أدخلته الجنة. ثم أورد حديث الإيمان 333 شريعة، من وافى منها شريعة دخل الجنة. قال الطبراني: بلغني عن بعض المتمردين عن الله أنه قال: لا يوافقه في دنياه إلا كثرة دعاء المسلمين عليه، وإنما ذلك إملاء من الله عز وجل له. يقول: هناك شخص تمرد على الله ويقول: إن المسلمين يدعون علي، ومع ذلك لم تنزل بي عقوبة. فقال له: هذا تأخير من الله عز وجل للعقوبة لك، كما ذكر الله عن المنافقين: يمدهم في طغيانهم يعمهون، من أجل أن تزداد آثامهم فتعظم عقوبتهم. قال: باب في من ظلم رجلا مسلما. الظلم من عظائم الذنوب وكبائر المحرمات، وقد قال الله تعالى: فما للظالمين من نصير، أي لا ينصرهم أحد. ثم أورد من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد وهو على معاصيه فإنما ذلك استدراج له، يعني من أجل أن تكثر المعاصي وبالتالي تنزل به العقوبة العظيمة. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قال عمار بن ياسر: من أكبر الكبائر أن تقنط من رحمة الله، يعني أن تيأس من رحمة الله ومن نزول الخير بك، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله، فلا تأمن من مكر الله. قد يمكر الله بك ويدبر عليك التدبير الخفي ويجعلك تستمر في شيء من النعم وأنت على المعاصي، فتكون عاقبتك العاقبة السيئة في الدنيا والآخرة. ثم أورد من حديث خزيمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمامة السحاب. ويقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أنصرنك ولو بعد حين. وجاء في حديث أبي هريرة: اتقوا دعوة المظلوم، أي لا تظلموا أحدا من الناس فيدعو عليكم المظلوم وإن كان كافرا، كفره على نفسه. ولذلك احذر من الظلم. ثم أورد من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة، أي أنك في يوم القيامة تظلم عليك الطرق وتظلم عليك المخارج بسبب أنك ظلمت العباد في الدنيا. ثم أورد من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم في عاجله وآجله، ولأنتقمن ممن رأى مظلوما فقدر أن ينصره فلم يفعل. قال يرحمك الله، قال المؤلف: باب فضل شفاعة المسلم لأخيه، أي أن يتكلم الإنسان بحاجة إخوانه المسلمين عند من يستطيع قضاء تلك الحوائج لعلها تقضى على يده. وأورد من حديث أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءني طالب حاجة فاشفعوا له، أي تكلموا معه عندي لعلي أقوم بقضاء حاجته، فاشفعوا له لكي تؤجروا. والله عز وجل يقضي على لسان نبيه ما شاء، لكن أنتم لا تفوتوا على أنفسكم أجر الشفاعة. ثم أورد من حديث سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة صدقة اللسان. قيل: يا رسول الله، وما صدقة اللسان؟ قال: الشفاعة، تفك بها الأسير ويحقن بها الدم وتجر بها المعروف إلى أخيك، وتدفع عنه الكريهة، يعني ما يكرهه من الأحوال والأمور. ثم قال: باب ما جاء في فضل حوائج المسلمين إلى السلاطين وتنجزها لهم، يعني إيصال حوائج الناس إلى أصحاب الولايات لعلهم أن يقضوها لهم. ثم أورد من حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان وصلة لأخيه المسلم إلى ذي سلطان في مبلغ بر أو تيسير عسير أعانه الله على تجاوز الصراط يوم القيامة عند دحض الأقدام، أي عند انزلاق الأقدام على الصراط. ثم أورد من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، أي مائل ظالم، بحيث يوصل إليه مظالم العباد، لعل الله عز وجل أن يذكره فيخوفه بالله ويخوفه من الله. قال: باب فضل رد المسلم عن عرض أخيه المسلم ونصره إياه، يعني إذا سمعت شخصا يقدح في أحد إخوانك فتقرب إلى الله بالرد عليه وتحذيره وتخويفه، وتقول له: يا أخي، لا يجوز لك أن تتكلم بمعايب الآخرين، هذا من المحرمات. قال: هذا الخلق فيه. قيل: ولو كان فيه، لا يجوز لك أن تتكلم بذلك. ثم أورد من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة. قال: نزلت هذه الآية في هذا المعنى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لعلنا نتوقف لصلاة المغرب ونواصل إن شاء الله بعد المغرب الكتاب إذ لم يبق فيه إلا القليل، وبعد ذلك نكتفي، أرى أن الأسئلة كثيرة، فسنكتفي بإجابة الأسئلة عن إعطاء كلمة أو محاضرة بعد المغرب. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، كما نسأله سبحانه أن يوفقنا للأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن تخلق بهذه الصفات والأخلاق التي أوردها المؤلف في هذا الكتاب. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وقال: كان رفع الذكر بعد الصلاة المكتوبة.